بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والثبات على ولايتهم. قال المحاضرة الثانية: صفات الواجب تبارك وتعالى. أهداف المحاضرة: أولا، قراءة المذاهب المتنوعة حول كيفية التعاطي مع الصفات الإلهية. ثانيا، دراسة أهم أقسام الصفات الإلهية. ثالثا، التعرف على الطريق العام لإثبات الصفات الثبوتية. رابعا، بيان حقيقة الصفات الذاتية. المنطلق الأساس الذي يحدد الرؤية الكونية الإلهية بشكل دقيق وصحيح هو مبحث الصفات الإلهية، حيث يساهم في رسم سلوك الإنسان وأفعاله نحو الواجب تبارك وتعالى. هذه الحقيقة يمكن أن تكتشف من خلال هذا المعنى. القرآن الكريم عبر آياته المتعددة تلاحظ أنه لم يقدم برهانا على وجود الله تبارك وتعالى. وأيضا إذا قمت بتتبع الآيات القرآنية لا تجد أحدا يسأل هل أن الله موجود أو أنه ليس موجود. وهذا ماذا يدل؟ هذا يدل على ماذا يدل؟ يدل على أن أصل الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى متحقق في فطرة كل إنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الناس عليها أي بمقتضى قانون الفطرة، أنها تشمل جميع أفراد البشرية، جميع أفراد الإنسان. إذا لا يوجد أحد أنه سأل نبيا من الأنبياء كما طرح القرآن أنه ما الدليل على وجود الله. إنما السؤال ينصب على أي معنى؟ ينصب حول ما يرتبط بوجود الله تبارك وتعالى. لهذا القرآن الكريم يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم هؤلاء الذين واجهوا النبي في مقام دعوته صلى الله عليه وآله وسلم يقرون بوجود الله تبارك وتعالى. إذن أين مشكلتهم مع النبي؟ مشكلتهم ليس في أصل وجود الله تبارك وتعالى، مشكلتهم في ما يرتبط بصفات الله تبارك وتعالى، ما يرتبط بتوحيد الله تبارك وتعالى. التوحيد في مقام العبودية، التوحيد في مقام التدبير، التوحيد في مقام الخالقية. جعلوا لله أربابا في مقام خالقيته، في مقام عبوديته تبارك وتعالى، ولكن في مقام أصل وجود الله تبارك وتعالى لم يكن هناك شك. إذن منبع التوحيد لا يكمن، لا يرتبط فقط في الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. صحيح قول علي عليه السلام: أول الدين معرفته. لكن ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يقول: وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به نفي الصفات عنه لشهادة أن كل موصوف غير الصفة. نفي الصفات عنه يعني نفي كل ما يكون كل ما يعد نقصا يستلزم نقصا، نفي الصفات السلبية، نفي الصفات التي تكون زائدة على الذات وهي الصفات الذاتية. يعني يجب أن الإنسان إذا أراد أن يوصف الله تبارك وتعالى بصفات يجب أن تحقق تلك الصفة بساطة الذات، تحافظ على جمال الحق، على جلال الحق، على بساطته تبارك وتعالى. إذن المشكلة لا تكمن، لا تتمركز محورية المشكلة حول أن الله موجود أو أنه غير موجود. إذن المشكلة تنطلق من مقام التوحيد، وهذا المعنى هو الذي لخصه الإمام الرضا عليه السلام عندما كان في طريقه إلى نيشابور كما تعلمون. قال طلب منه القوم أن يعظهم بموعظة، فقال لهم حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن الله تبارك وتعالى. قول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمنا من عذابي. قول لا إله إلا الله بمعنى لا إله إلا الله بجميع مراتب، شاملة لكل مراتب لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله في وحدانيته، ولا إله إلا الله في خالقيته، ولا إله إلا الله في ربوبيته، ولا إله إلا الله في عبوديته، بمعنى لا معبود سوى الله تبارك. فإذا كان الإنسان يطيع غير الله، يطيع هواه، فهو لا يحقق معنى العبودية، وهو لا إله إلا الله في عبوديته بمعنى لا معبود سواه تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن مقام العبودية، مقام التوحيد في العبودية، يعني الخضوع والتسليم التام والتوجه وصرف العبادة تتجه إلى الله تبارك وتعالى دون سواه. ولهذا قول لا إله إلا الله حصني لا مجرد لقلقة لسان، يعني يقولها الإنسان فيأمن عذاب الله تبارك وتعالى، لا، الإمام التفت الرضا وقال بشرطها وشروطها، وأنا شرط من شروطها، أنا كإمام مفترض الطاعة. خب ما علاقة الإمامة بالتوحيد؟ الإمام لماذا ربط الإمام بالتوحيد؟ إنما ربط الإمام بالتوحيد من منطلق أن لا إله إلا الله تشمل طاعة الحق تبارك وتعالى، يعني لا طاعة إلا لله، فهو واحد في عبودي، واحد تبارك وتعالى في خالقيته وفي ربوبيته وفي عبوديته وفي طاعته، أنه لا طاعة إلا له تبارك وتعالى. فإذا أمر الحق تبارك وتعالى باتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فإذا كان الله يأمر عباده بطاعة النبي وبطاعة أهل البيت عليهم السلام، إذن الإنسان يحق حققوا كمال التوحيد. أما إذا تخلف عن هذه الطاعة إذن هو لم يطع الله، إذن لم يحقق كمال التوحيد. وهذا المعنى جاء في روايات متعددة كيف هذا الربط بين مقام التوحيد وبين مقام الولاية. التفت إلى هذه الرواية التي يرويها الإمام الصادق عليه السلام، رواية عجيبة، لاحظ معي هذه الرواية. نعم، يدخل رجل على الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الرواية في تحف العقول عن آل الرسول، الرواية صفحة 325. يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، على الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فيسأله الإمام، لاحظ ممن الرجل، يعني توجه هذا الرجل من أين. يرد عليه الرجل يقول من محبيكم ومواليكم. لاحظ الإمام يوضح له أن من يحب أهل البيت، من يدعي محبة أهل البيت عليهم السلام، أصناف وطبقات ليسوا على مستوى واحد. قال إن محبي أهل البيت على ثلاث طبقات: طبقة أحبتهم في السر والعلانية فهم النمط الأعلى، وطبقة أحبتهم في السر دون العلانية فهم النمط الأوسط، والثالثة أحبتهم في العلانية دون السر، وهذا هو النمط الأدنى. فيقول الرجل للإمام فأنا من محبيكم في السر والعلانية، يعني يريد أن يجعل نفسه من النمط الأعلى. فإذا بالإمام يقول له إن لهؤلاء علامات، فيقول الرجل وما تلك العلامات؟ فيجيبه الإمام، التفت جيدا للرواية، يقول له تلك خلال، خصائص، مميزات، سمات، أولها أنهم عارفوا التوحيد حق معرفته. يعني لاحظ ارتباط التوحيد بموالاة وحب أهل البيت عليهم السلام، وأحكم علم توحيده والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته، ثم علموا حدود الإيمان وحقائقه وشروطه وتأويله. إذن الإمام يقول أولها أنهم عارفوا التوحيد، فلهذا هم من النمط الأعلى بالنسبة لموالاتنا. جيد، نسأل الإمام عليه السلام وثانيها ما هو؟ وقال أولها أنهم عارفوا التوحيد حق معرفته. خب ثانيها ما هو؟ الإمام لم يذكر لا ثانيها ولا ثالثها ولا رابعها. لماذا؟ لأن كل ما سوف يذكر بعد ذلك يرجع إلى أولها. وعلى حد تعبير الفلاسفة كل ما فرض أنه ثاني عاد أنه أول. الإمام يريد أن يشير في هذه الرواية إلى أن محور جميع ما يكون ثانيا وثالثا من صفات لابد أن يكون منطلقه منطلقة توحيد وحدانية الله تبارك وتعالى. لهذا الإمام علي عليه السلام عنده تعبير جميل عن التوحيد، يقول بالتوحيد تحيا النفوس، التوحيد حياة النفس. الإنسان يحيا بالتوحيد. إذن المشكلة لا ترتبط فقط بالإيمان بوجود الله وعدمه، المشكلة ترتبط وتتمحور حول ما يرتبط بمراتب التوحيد وصفات الله تبارك وتعالى. من هنا بعد هذه المقدمة أو هذا المدخل نشرع في عدة محاور على وجه الاختصار. المحور الأول، كيف نقرأ الصفات الإلهية؟ توجد ثلاثة اتجاهات لبيان كيفية التعاطي مع صفات الله تبارك وتعالى. الاتجاه الأول هو اتجاه التشبيه، والاتجاه الثاني هو اتجاه التعطيل، والاتجاه الثالث هو اتجاه إثبات بلا تشبيه. وهذه الاتجاهات الثلاثة جاءت في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرواية عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. لاحظ ماذا؟ أو نقرأ أولا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يرويها توحيد الصدوق، الحديث العاشر. إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه وهم المجسمة، ومذهب نافي وهم المعطلة، ومذهب إثبات بلا تشبيه. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النافي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. لا إشكال أن الصحيح في هذه الاتجاهات هو أن نثبت أن لله تبارك وتعالى صفات جمالية من دون أن نقع في محذور التشبيه، خلافا للاتجاه الأول. الاتجاه الأول وهو الاتجاه التشبيه ينص على أن العقل ليس قادرا أن يثبت أي صفة لله تبارك وتعالى إلا من خلال الممكنات. يعني فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، العقل لا يفهم معنى للاستواء إلا للاستواء الحسي المكاني المادي. الله تبارك وتعالى إذا أثبت أن له عين، يداه مبسوطتان، لا يفهم العقل معنى لليد ومعنى للعين إلا هذه اليد المادية التي يراها في المحسوسات. إذن لا سبيل لأن نعرف ما معنى أنه عالم، ما معنى أنه حي، ما معنى أنه قادر، إلا أن نرجع إلى معنى قدرة الإنسان ومعنى قدرة الممكن ومعنى حياة الممكن. وهذا يترتب عليه إثبات التجسيم لله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك، وإثبات النقص له تعالى عن ذلك، حيث إذا قلنا بأن علمه تبارك وتعالى معناه هو علم الإنسان، علم الإنسان شيخنا علم محدود، علم حصولي، علم انفعالي، وكل هذه لوازم فاسدة لا تليق بساحة الذات المقدسة جمالا وجلالا. ولهذا هذا الاتجاه يوقعنا في محذور التشبيه بلا ريب. لهذا كردة فعل على هذا الاتجاه وجد اتجاه آخر، وهو اتجاه التعطيل. قالوا بأننا نحن لو أردنا أن نثبت صفات لله تبارك وتعالى ونقرأ هذه الصفات وندرس هذه الصفات، لا سبيل للعقل إلى قراءتها إلا من خلال المخلوقات، فهذا يوقعنا في محذور النقص والمحدودية والتشبيه، والله منزه عن كل نقص. إذن ماذا نفعل؟ نسد باب البحث في الصفات، نعطل العقل عن معرفته تبارك وتعالى، فنقول كل ما وصف الله به نفسه في كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، لاحظ، فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى هو عالم، نقول هو عالم، أما ما معنى العلم هذا مسكوت له. الله قادر، ما معنى قادر؟ لا نعلم، فقط نثبت أنه قادر لكن لا نبحث عن معنى القدرة، نثبت أنه حي لكن لا نبحث عن معنى الحياة، نثبت أنه سميع، أنه بصير، أنه مدرك، لكن لا نبحث عن معنى السمع والبصر، لأننا لو بحثنا عن ذلك لوقعنا في محذور التشبيه. كما أن مذهب التشبيه يوقعنا في محذور التجسيم وإثبات المحدودية والنقص للحق تبارك وتعالى، كذلك لا يقل اتجاه التعطيل، حيث أن الفطرة وأن العقل يرفضان سد باب معرفة الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين يقول أول الدين معرفته، معرفته فقط أن تقول الله عالم. هل يعقل أن القرآن الكريم الذي هو مليء بذكر الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى أن القرآن ينزل هذه الصفات، يذكر هذه الصفات من باب فقط أن الإنسان يلقلق بها على لسانه؟ هذا خلف أن القرآن كتاب تدبر، كتاب هداية. أساسا ما معنى أن القرآن يصف نفسه بالهداية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهداية فرع معرفة الطريق. كون القرآن كتاب هذا يعني أن الإنسان يعي ما في القرآن، يقرأ يفهم ما في القرآن. أما أنه يقرأ من دون تدبر، من دون فحص، من دون نظر، هذا خلف أن القرآن كتاب هداية. لهذا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو كان ذلك كما تقول، يعني سد باب المعرفة، لكان التوحيد عنا مرتفعا. لأن نحن لا نعرف ما معنى أنه توحيد في الخالقية، توحيد في الربوبية، توحيد في الأسماء والصفات. فلهذا يقول السائل: فكيف السبيل إلى التوحيد؟ يعني هذا السائل عنده هذه الشبهة، أنه إن نحن قرأنا الصفات وقعنا في محذور التشبيه، وإن عطلنا بحث الصفات وقعنا في محذور أعظم، وهو تعطيل العقل عن معرفته تبارك وتعالى، وهذا خلف أن أول الدين معرفته. فلهذا السائل كان دقيقا في سؤاله، فيقول السائل: فكيف السبيل إلى التوحيد إذا نحن لم نأخذ باتجاه التشبيه ولا باتجاه التعطيل، فكيف السبيل إلى التوحيد؟ لاحظ جواب الإمام عليه السلام ماذا قال. قال: باب البحث ممكنان، وطلب المخرج موجود، وهو إثبات بلا تشبيه. إذن من قال لكم نحن أننا إذا بحثنا حول علم الله، حول قدرة الله، أننا نقع في محذور التشبيه؟ لا يمكن أن نثبت أن الله عالم ونفسر معنى العلم، نثبت أن الله قادر ونفسر معنى القدرة، من دون أن نقع في محذور التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق. نحافظ على كل جمال وجلال الحق تبارك وتعالى. الإمام السجاد عليه السلام يقول: إن الله عز وجل عالم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، متعمقون لا في القراءة، متعمقون في التدبر، في الفهم، في الإدراك، أقوام متعمقون، فأنزل الله قل هو الله أحد. لأنهم يعوا ما معنى أن الله أحد وأنه واحد لا شريك له. إذن نحن نقول أن الاتجاه الثالث الذي تنص عليه مدرسة أهل البيت هو اتجاه إثبات بلا تشبيه. وصدقني وأقولها لك بضرس قاطع، أن حق السبق في بحث التوحيد ليس للحكماء وليس للمتكلمين، حق السبق لأهل البيت عليهم السلام. كثير من النظريات التي تبنتها مدرسة الحكمة المتعالية وكشفت عنها، لولا خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة وروايات أهل البيت فيما يرتبط بتوحيد الله وصفات الله، لم يصل إليها إنسان. يعني أحدها هذا المعنى، أنه كيف نقرأ الصفات على حد تعبير سأل، فكيف السبيل إلى التوحيد؟ بينه الإمام عليه السلام. وأيضا في صفتي يعني على حد تعبيرهم، هناك صفات أصلا لولا تصريح القرآن بها، لولا تصريح الروايات بها، لم يصل العقل إليها. أنا أعطيك مثال من القطعيات، من الأمور المسلمة، أن الله من صفاته أنه متكلم، صفة الكلام، ومن أسمائه الكليم، من أسمائه السميع والبصير، السمع والبصر والكلام صفات من صفات الله تبارك وتعالى. لولا أن القرآن صرح أن الله وكلم الله موسى تكليما، لولا تصريح القرآن بذلك لم يصل العقل إلى أن الله متكلم، لأن العقل قاصر عن إدراك معنى للكلام غير هذا الكلام الصوتي الذي يمر عبر الهواء. وكذلك في مقام إثبات الإرادة ومعنى الإرادة، في مقام إثبات العلم ومعنى العلم، في مقام إثبات الحياة ومعنى الحياة، كل ذلك كان منطلقه هو روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا الروايات لو جمعت روايات التوحيد كما فعله الشيخ الصدوق عليه الرحمة لقدمت رؤية توحيدية صحيحة حول الله تبارك وتعالى. المحور الثاني استحالة التعرف على كنه الذات. أجعل منطلق هذه النقطة هي ما جاء في مناجاة العارفين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، تفت جيدا، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. وهذا بعضهم تمسك بها لإثبات نظرية التعطيل. نظرية التعطيل شيء، وما يشير إليه الإمام شيء آخر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحث الناس على معرفة الله تبارك وتعالى، ولكن الإمام في مقام بيان حقيقة أخرى، وهي استحالة الوصول إلى كنه جمالك، إلى كنه الذات. ما هو السر؟ السر أن الله تبارك وتعالى يمثل الحقيقة المطلقة، أن الله تبارك وتعالى تام كامل من جميع الجهات، وعقولنا قاصرة، ويستحيل إحاطة الناقص بالتام من جميع الجهات. وإذا أردنا أن نعمق ذلك بنحو الدقة الفلسفية، التفتوا جيدا لهذا المطلب الدقيق. إذا كان العقل قاصرا أن يدرك كنه ذات الواجب تبارك وتعالى، إذا ما السبيل إلى معرفته؟ نقول: لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق المفاهيم الحصولية، يعني مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة. أما أن نصل إلى كنه الواجب تبارك وتعالى فهذا مستحيل، تعجز العقول عن الوصول إلى كنه جمالك. لماذا؟ لأن المفهوم علاقته بمصداقه أن المفهوم عين المصداق. خذها قاعدة في الفلسفة: المفهوم هو عين المصداق. إذا قيل مفهوم الإنسان حيوان ناطق، إذن المصداق في الخارج هو حيوان ناطق، وهذا معنى التطابق الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. إذن ما هو الفرق بين المفهوم والمصداق؟ الفرق بينهما في المرتبة الوجودية، أن المفهوم مرتبة ذهنية والمصداق مرتبة خارجية، وإلا المفهوم دائما يكون هو المصداق، ولهذا يكون المفهوم حاكيا عن المصداق، ويكون المفهوم مرآة لمصادقه، كما قرأنا في المنطق في بحث العنوان والمعنون. العنوان مرآة للمعنون، المعنون هو المصداق. ولكن متى يقف العاقل على حقيقة وكنه المصداق؟ لا يقف العاقل على حقيقة وكنه المصداق إلا عبر العلم الحضوري. أما إذا كان يعلم بالمصداق عن طريق المفاهيم الحصولية التي تحكي عن مصادقها فلا يصل إلى كنه الشيء. أقرب لك بمثال سريع، لاحظ معي، الإنسان متى يدرك كنه الحب؟ لا يدرك الإنسان كنه الحب إلا إذا وضع يده على حقيقة الحب بالعلم الحضوري. أما إذا أراد أن يعبر عن الحب بالشعر وبالألفاظ وبالصور وبالمفاهيم فهو لا يصل إلى حقيقة الحب. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك حقيقة الشيء إلا إذا كان مدركا بالعلم الحضوري. أما إذا كان الشيء يدرك عن طريق المفاهيم فالمفاهيم قاصرة، فيها قصور، فيها عجز عن الوصول إلى حقيقة الشيء. نعم تحكي، لكن لا تحكيه عن لا تحكي حقيقته وذاته. ولهذا لو جئت شيخنا بمليون تعبير، لو جئت بمليون صورة خيالية تصور الحب وتصور معنى الحب، يبقى اللسان عاجزا عن إدراك حقيقة الحب، ويبقى البيان قاصر عن الوصول إلى كنه الحب. لماذا؟ لأن المفهوم دائما لا يدرك حقيقة الشيء من جميع جهاته، نعم من بعض جهاته. لهذا لما كان العقل يدرك صفات الله تبارك وتعالى عن طريق هذه المفاهيم، مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة، مفهوم الإرادة، إذن هو قاصر عن إدراك كنه وحقيقة الذات. إذن نحن عندما نقول نتعرف على الله تبارك وتعالى لا بمعنى أننا ندرك حقيقة الذات، هذا أمر مستحيل. الناقص لا يدرك حقيقة الغني المطلق، بما ما هو فقير في وجوده لا يدرك ما هو غني في ذاته. ولكن هل معنى ذلك أننا نسد باب المعرفة؟ نقول لا، عندنا طريق آخر وهو طريق العلم الحصولي، بمعنى عن طريق المفاهيم نثبت أنه عالم ونبحث عن معنى العلم بنحو يناسب جمال وجلال الحق تبارك وتعالى. لهذا قال يجب أن يعلم أن العقل قاصر عن إدراك كنه الذات المقدسة لاستحالة إحاطة الناقص بحقيقة التام الكامل من جميع الجهات، وهذا لا يلزم منه التعطيل. لماذا؟ بعد وضوح قدرة العقل على التعرف على صفات الواجب تبارك وتعالى عن طريق المفاهيم الحصول الحاكية عن جمال الحق تبارك وتعالى. المحور الثالث أقسام الصفات الإلهية، صفات الواجب تبارك وتعالى على أقسام متعددة، منها الصفات الثبوتية ومنها الصفات السلبية. ما معنى الصفات الثبوتية؟ كل صفة جمالية تليق بالله تبارك وتعالى تسمى بالصفة الثبوتية التي تكون ثابتة له، كصفة العلم وصفة الخالقية وصفة الرزق وإلى آخره. وكل صفة يجل الله عن الاتصاف بها تسمى بالصفة السلبية، كصفة الجسمية، كصفة المكانية، كصفة الزمان، كصفة الشريك، هذه صفات الله يجل عن الاتصاف بها. الصفات الثبوتية يطلق عليها بصفات الجمال أو صفات التحلية، أما الصفات السلبية صفات الجلال وصفات التخلية. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الصفات الثبوتية على قسمين، صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. ما هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ توجد ضابطتان في بيان الفرق بينهما. الضابطة الأولى ضابطة يذكرها علماء الكلام، ضابطة كلامية ذكرها الشيخ الصدوق عليه الرحمة. مفادها كل صفة يتصف بها الله ويتصف بضدها فهي صفة فعل، وكل صفة يتصف بها الله ولا يتصف بضدها تكون صفة ذات. مثلا يقال لو جئنا إلى صفة الرزق، يقال الله تبارك وتعالى رزق فلان لكنه لم يرزق فلان. صفة الرضا، الله رضي عن فلان لكنه لم يرضى عن فلان. الله خلق هذا لكنه لم يخلق هذا، لم يخلق هذا لا لأنه ليس قادر، هو لم يرد خلقه. إذن هذه الصفات تجد أنه يتصف بها ولا ويتصف أيضا بضدها، خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، أعطى ولم يعطي، رضي ولم يرضى. هذه صفات فعلية. أما إذا كانت الصفة يتصف بها ولا يتصف بضدها فهي صفة ذاتية، لا يقال علم ولم يعلم، لا يقال قادر على هذا وليس قادر على ذاك، لا يقال حي وليس بحي. إذن صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة صفات ذاتية لأنه يتصف بها لكن يستحيل أن يتصف بضدها. فالله يقال عالم لا يقال هي عالم وليس بعالم، علم ولم يعلم. الضابطة الثانية ضابطة فلسفية يذكرها الحكماء، حاصلها إذا كانت الصفة تدرك من خلال ملاحظة نفس مبدأ واجب الوجود فهي صفة ذات، وإذا كانت الصفة يتوقف إدراك العقل لها على ملاحظة ما هو وراء الذات وهو فعله تبارك وتعالى فهي صفة فعلية. مثلا العقل متى يدرك صفة الخالقية؟ هل بمجرد أن يدرك العقل مبدأ واجب الوجود يدرك أنه خالق؟ لا. متى يدرك العقل أنه خالق؟ إذا لاحظ العقل الفعل وهو الخلق ونسبه إلى الخالق يقال هنا خلق خالقية. إذا أدرك العاقل أن هذا رزق ونسب هذا الرزق إلى الله تبارك وتعالى يقال رازق. أما العقل إذا أراد أن يدرك صفة الحياة لا يحتاج إلى الفعل، بمجرد أن أعطيك مثال واضح سريعا من صفات الله تبارك وتعالى السرمدية. وما معنى السرمدية؟ الأزلية والأبدية، أي لم يسبق بالعدم ولم يلحق بالعدم فهو أزلي أبدي. هذه الصفة لا تتوقف على فعله تبارك وتعالى، بمجرد أن يدرك العقل ويثبت مبدأ واجب الوجود يدرك السرمدية، يدرك أنه لم يكن مسبوقا بالعدم ولم يكن ملحوقا بالعدم. إذ لو كان مسبوقا بالعدم أو كان ملحوقا بالعدم هذا خلف أنه واجب الوجود بالذات. إذن بمجرد أن يدرك العقل مبدأ واجب الوجود بالذات يدرك أنه أزلي أبدي، لا يحتاج أنه يخلق أنه يفعل. كذلك صفة الحياة، بمجرد أن يدرك مبدأ واجب الوجود بالذات يدرك أنه حي تبارك وتعالى. إذن الصفات الذاتية تدرك من خلال ملاحظة نفس مبدأ واجب الوجود، أما الصفات الفعلية فهي تدرك من خلال مقايسة بين فعله تبارك وتعالى وبين ذاته. فإذا نسب الفعل إليه قيل هو خالق، وإذا نسب الرزق إليه قيل هو رازق، وإذا نسب ما رضي عنه إليه قيل هو رضى. أما الصفات الذاتية لا تتوقف على فعله تبارك وتعالى، تتوقف على ماذا؟ نفس إدراك مبدأ واجب الوجود. هذا هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. لهذا قال الصفات الذاتية هي ما لا تحتاج في إدراكها إلى ملاحظة أمر زائد على الذات كصفة الحياة، فيكفي لإدراك هذه الصفات ملاحظة مبدأ واجب الوجود دون الحاجة إلى توسيط أمر وراء الذات. وراء الذات يعني ما وراء الذات فعله تبارك وتعالى، فهي منتزعة من نفس الذات. أما الصفات الفعلية فهي التي يتوقف إدراكها على ملاحظة أمر زائد على الذات. ما هو الأمر الزائد؟ فعله تبارك وتعالى. فالعقل يدرك صفة الخالقية عند مقايسة الذات إلى الفعل، فينتزع مفهوم الخالقية. الصفات الفعلية زائدة على الذات، لماذا؟ التعليل سلس، لأن الفعل متأخر عن الذات. بما أن الصفة الفعلية تدرك من خلال ملاحظة الفعل إلى الذات، والفعل متأخر عن الذات، إذن الصفات الفعلية زائدة على الذات بمعنى ليست عين الذات. هذا كله فيما يرتبط بالصفات الثبوتية. أما الصفات السلبية، الصفات السلبية مرجعها إلى صفات إيجابية، إلى صفات ثبوتية. كيف؟ لاحظ معي، عندما أقول الله ليس بجاهل، ما معنى جاهل؟ جاهل يعني ليس عالم. فتؤول القضية إذا إلى الله ليس عالم. ليس عالم، سلب السلبي إيجاب، يعني عالم تبارك وتعالى. ولهذا قال ومرجع الصفات السلبية إلى سلب الكمال، وسلب سلب الكمال يعني إيجاب الكمال. الله ليس بمركب، مركب يعني ليس بسيط، يعني ليس بسيطا، أي بسيط تبارك وتعالى. الطريق المحور الثالث، طريق إثبات الصفات الإلهية. ثمة طرق متنوعة لإثبات الصفات الثبوتية الذاتية، أبرزها الطريق الأول وحاصله في مقدمتين. هذا الطريق يأتي الكلام عليه إن شاء الله. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.